الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كل ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي، لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح. فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية، من أنه إذا حل الدين على المعسر ولم يحصل منه شيء قالوا له: إما أن تقضي ما عليك من الدين، وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك. فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة، فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافا مضاعفة من غير نفع وانتفاع. ففي قوله أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله تعالى منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله تعالى أوجب إنذار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى، والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذه الآيات الكريمات المشتملة على جملة من الأوامر التي دعا الله سبحانه وتعالى عباده لفعلها، وجملة من النواهي التي حذر عباده منها. فنهى جل وعلا عباده عن الربا وأن يأكلوا المال الذي هو الربوي أضعافا مضاعفة بغير حق وبغير عوض. و صدرت هذه الآية ولها نظائر في القرآن تزيد على 80 بالإيمان، وصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وذلك أن إيمان المؤمن له مقتضيات يجب على المؤمن أن يلزمها وأن يقوم بها، لأنها من مقتضيات إيمانه، وهي طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر والانتهاء عن ما نهى عنه وزجر. ولهذا يأتي في القرآن آيات كثيرة مصدرة بهذا النداء. قال الشيخ: كل ما في القرآن من قوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي. وهذا فيه من الفائدة أن الإيمان كلما قوي في القلب ظهرت آثاره في البدن فعلا للمأمور وتركا للمنهي. كلما قوي الإيمان فإن الجوارح تقبل على الطاعات امتثالا وأيضا تكف عن النواهي. قال: لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لعمل الجوارح. هذا تعريف لحد الإيمان وحقيقته. فليس الإيمان شيء في القلب، بل الإيمان في القلب واللسان والجوارح، كما قال السلف: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قال: فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة. هذه هي يعني طريقة كانت موجودة في الجاهلية. قال سعيد بن جبير رحمه الله في الآية: قال: إن الرجل يكون له على الرجل المال، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول المطلوب: أخر عني وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فذلك الربا أضعافا مضاعفة. يعني أحدهما يزيد في الأجل والآخر يزيد في المال. هذا المال الذي زيد فيه هو مال بغير عوض، وأكل للمال بغير حق استغلالا لحاجة الفقير واضطراره. بينما الشرع جاء كما تقدم معنا في سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. قال: فنهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية، ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية. هذا شيء اعتاده أهل الجاهلية الذي جاء الإسلام بإبطال جاهليتهم، لكنه باق في من عنده جاهلية، باق في من عنده جاهلية. ولهذا أمور الجاهلية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر خصال منها، وأنها باقية في الناس لا يتركونهن، بمعنى أن في الناس من يكون عنده جاهلية فيفعل أفعال أهل الجاهلية ويتصف بصفات أهل الجاهلية. وهذا الأكل لأموال الناس بالربا هذا جاهلية، من أعمال الجاهلية. ومن يفعله من أمة الإسلام ففيه جاهلية في هذا العمل الذي كان اعتاده أهل الجاهلية. قال: مع أنه إذا حل الدين على المعسر ولما يحصل منه شيء يعني السداد، قالوا له: إما أن تقضي ما عليك من الدين، وإما أن نزيد في المدة ونزيد في ذمتك. فيضطر الفقير ويستدفع غريمة ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة. اغتناما لراحته الحاضرة يعني لا يطالب بالسداد، فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافا مضاعفة من غير نفع وانتفاع، يعني من غير عوض، من غير نفع وانتفاع، أي من غير عوض. فهذه كانت طريقتهم، يقولون إما أن تقضي أو تربي، إما أن تقضي يعني عند حلول الأجل، أو تربي تزيد، تزيد في يعني مقدار المال فيضاعف عليه، وهكذا. ثم إذا جاء العام الذي بعده الفقير ما عنده شيء، فيزيده في الأجل ويزيد في المقدار، فتتضاعف يعني أموال على أموال، كلها من الأكل للمال بالباطل. قال ففي قوله أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وتنبيه لحكمة تحريمه. وهذا موجود إلى هذا اليوم في من يتعاملون بالربا، القروض الربوية، يعني يقرضونه القرض الربوي، ثم من البداية يضعون نسب في الزيادة، يضعون نسب في الزيادة بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات، كلها تتضاعف، تتضاعف أضعافا مضاعفة، نفس الفعل الذي كان اعتاده أهل الجاهلية. قال تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، يعني ظلم الغني للفقير بأكله مال الفقير بغير حق. قال تعالى وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، هذا من الظلم الذي كانوا عليه، هذا من الظلم الذي كانوا عليه. قال لا، وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، وهذا تقدم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى، لأن تركه من موجبات التقوى. والفلاح متوقف على التقوى، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في تمام الآية واتقوا الله لعلكم تفلحون، وفي الآية أن الفلاح متوقف على التقوى، متوقف على التقوى. نعم.
قال رحمه الله قوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها، فإن المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله، فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة، ولهذا قال وأطيعوا الله والرسول بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب حصول الرحمة، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآيات.
قال سبحانه وتعالى واتقوا النار، اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين النار ما يقيكم منها من دخولها، وهذا الذي يقي من دخول النار هو الطاعة، طاعة الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وضد الطاعة المعصية، والمعصية هي الموجبة لدخول النار، هي الموجبة لدخول النار. فاتقوا النار، اتقوا النار يعني اتقوا دخول النار، اتقوا أن تعذبوا في النار بفعل الأسباب والأمور التي تكون بها نجاة العبد من النار، وترك أيضا الأمور والأسباب الموجبة لدخول النار. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فهناك أقوال وأعمال تقرب من النار وتوجب دخولها، فاتقاء النار باتقاء الأقوال والأعمال التي توجب دخول النار. قال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها، على اختلاف درجاتها. أما الكفر فهو موجب لدخول النار دخولا يؤبد فيه الكافر فيها فلا يخرج منها أبد الآباد، وتوجب دخول العاصي المعاصي توجب دخول العاصي النار دخول تطهير من هذه المعاصي وتنقية. ولهذا يختلف الدخولان، دخول الكافر ودخول العاصي. الكافر دخوله دخول تخليد وتأبيد، والعاصي دخوله دخول تنقية وتطهير، دخول تنقية وتطهير. قال: فإن المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار تجر إلى الكفر، ولهذا قالوا المعصية بريد الكفر لأنها تجر إليه، تجر إليه. والمعاصي خطوات للشيطان، المعاصي خطوات للشيطان، نهانا الله عز وجل عن اتباع خطواته. المعاصي خطوات للشيطان توصل المرء إلى الكفر وتجره إليه. قال: بل هي من خصال الكفر، بل هي من خصال الكفر. ولهذا تجد في أحاديث كثيرة تسمى المعاصي كفرا لأنها من شعب الكفر، ليست من شعب الإيمان، لا أنها كفر مخرج من الله هي، وإنما لكونها من خصال الكفر. الآن لما تقول مثلا البر والصلة والإحسان والصدقة إلى آخره، هذه من شعب ماذا؟ الإيمان. لما تأتي إلى الفجور والفسوق والعصيان والكذب والغش والخيانة، هذه من شعب ماذا؟ هذه من شعب الكفر، وإن لم تكن كفرا. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه الأعمال معاصي، ليست كفرا ناقلا من الملة، لكنها من شعب النفاق. 2 في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. هذان العملان، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ليس من الكفر الأكبر الناقل من الملة، لكنها من شعبه، من أعمال الكفار ومن خصال الكفار. قال: فإن المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله، أعد النار لأهله. فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبار، ينجي من النار ويقي من سخط الجبار. وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة. ولهذا قال الله سبحانه: وأطيعوا الله والرسول، أي بفعل الأوامر امتثالا واجتنابا للنواهي لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة. كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون. نعم.
قال رحمه الله: ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها، التي أعدها الله للمتقين فهم أهلها، وأعمال التقوى هي الموصلة إليها.
نعم.
ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في حال عسرهم ويسرهم، إن أيسروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل. والكاظمين الغيظ، أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل، هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. والعافين عن الناس يدخل فيه العفو عن الناس العفو، والعافين عن الناس يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم. وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
نعم. يعني لما ذكر سبحانه وتعالى الجنة وحث على المسارعة إليها وأخبر أنها أعدت للمتقين، تكون النفوس حينئذ اشتاقت إلى معرفة صفات التقوى التي توجب دخول الجنة. قال: أعدت للمتقين، فكأنه قيل: من هم أو ما صفاتهم؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. والمعنى ينفقون في كل الأحوال، في العسر واليسر والشدة والرخاء، إن أيسروا أكثر من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل، لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل. لا يحتقر الإنسان شيئا يخرجه متقربا به إلى الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فلا يحقر من المعروف شيء وإن قل. ولهذا أيضا جاء في الحديث أن درهما غلب 100,000 درهم، رجل عنده فقط درهمان فتصدق بأحدهما، وآخر عنده أموال لا حد لها فأخذ من طرف المال 100,000 وتصدق بها، فغلب الدرهم الواحد 100,000. لأنك لو وازنت بين العطائين، أحدهما أحد المعطين تصدق بنصف ماله، والثاني تصدق بجزء قليل من ماله، الذي تصدق بنصف ماله هذا أعظم، درهمه غلب 100,000. فلا يحقر الإنسان شيء قليل يخرجه ويتصدق به. والذين ينفقون في السراء والضراء، المتبادر للذهن الذي ينفق الغني، لكن الذي عنده مال ولو قل وأخرج منه شيئا يسيرا شيئا قليلا يكون زائد عن حاجته وعن حاجة ولده وينفع به فقيرا، فهذا داخل في هذا العمل الصالح العظيم الموجب لدخول الجنة. قال: والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، أي الذين إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، يعني غيظ قلوبهم وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، يعني مقتضى الطبع البشري أن ينتقم الإنسان بقول أو فعل، هذا مقتضى طبع البشر. لكن هؤلاء نفوسهم عالية وقلوبهم كبيرة، فإذا أسيء لأحدهم وإساءة أوجبت في قلبه غيظا وحنقا كظم ذلك، كظم الذي في قلبه من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم، يعفون عنه يتجاوزون. ولهذا قال والعافين عن الناس، يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، العفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة، ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء. أما الكظم فهو عدم إظهار شيء مما في قلبه ومن الغيظ الذي في قلبه، وأيضا عدم الانتقام، عدم الانتقام، لا ينتقم لا بقول ولا بفعل. والعافي يسامح زيادة على ذلك، يسامح ويصفح. قال والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء. وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم. يعني من الرحمة التي في قلبه للعباد أن أحدهم يؤذيه أذى يكون شديدا عليه ويوجد غيظا في قلبه فيعفو عنه رحمة به، لا يريد أن يعاقبه الله على شيء يخصه هو، يخصه هو، هذا يعني عائد إلى كبر قلبه، يرحمه. يعني مثلا يكون له أولاد مثلا يعقونه ويسيئون إليه ويتألم ويعرف كيف أنه أحسن إليهم، بعض الآباء في هذا الموقف يعني ما يتحمل، ربما دعا على حتى ولده بالنار وبالعقاب، وبعض الآباء عنده هذه الخصال العظيمة فيرحم أولاده ويعفو عنهم لوجه الله، يعفو عنهم لوجه الله، يسامحهم لوجه الله، ما يريد أن يكون أن يصيبهم عذاب يوم القيامة لشيء يخصه هو، فيعفو عنهم رحمة بهم، رحمة بهم. فهذه خصال عالية عظيمة، ما كل نفس تقوى على ذلك، ما كل نفس تقوى وتقدر على ذلك، لأن طباع البشرية تقتضي الانتقام، العقوبة، الثأر إلى غير ذلك. قال وممن تاجر مع الله وعفى عن عباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه، لأن العافي عن الناس يعفو الله عنه ويتجاوز عنه، ليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجر على الله إذا كان بهذا الوصف فكم هو هذا الأجر، والعطية على قدر المعطي. ثم ذكر،
قال رحمه الله ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال تعالى والله يحب المحسنين. والإحسان نوعان، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، كما وصف الله تعالى به المتقين في هذه الآيات. فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده.
نعم، يعني ختم الآية بقوله: والله يحب المحسنين. هذا فيه أنها هذه الأوصاف المذكورة في الآية، وهي ثلاثة أوصاف: الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، أن هذه الأوصاف الثلاثة هي من الإحسان الذي يحبه الله، ومن أوصاف المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. قال: والله يحب المحسنين، أي أن هذه الأعمال إحسان، والله يحب المحسنين. وسبق في سورة البقرة قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأن الإحسان مثل ما أشار الشيخ أيضا هنا على نوعين: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في معاملة المخلوق. إحسان في معاملة المخلوق. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم، فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار، وذكروا ربهم وما توعد به العاصين ووعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها، فلهذا قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك، أي الموصوفون بتلك الصفات، جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور، وجنات تجري من تحتها الأنهار، فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات، خالدين فيها لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا، ولا يغير ما هم فيه من النعيم. ونعم أجر العاملين، عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا، فعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. هذا فيه أن المتقي لله عز وجل، لأن السياق في ذكر أوصاف المتقين، المتقي لله عز وجل مهما جاهد نفسه على تكميل التقوى قد تزل به القدم، قد تزل به القدم، قد يقع في إثم. فمن صفة المتقين أنهم لا يصرون على معصية يقعون فيها، ولهذا سرعان ما يندم وسرعان ما يتوب، وربما أيضا معصية حصلت منه صارت سبب شدة الصلاح فيه، أوجعته وآلمته كيف وقع في هذه المعصية، فأخذ يضاعف في الطاعة والعبادة. ولهذا سبحان الله أحيانا بعض الذنوب لها عوائد عجيبة على المذنب تدل عليه هذه الآية، وبعض الطاعات يفعلها الإنسان وأيضا يكون عوائد عليها بسببه هو غير حسنة، يغتر بنفسه ويعجب بحاله، وربما دخل في مراءة أو في سمعة وأشياء تبطل عمله وتقدح في نيته. ولهذا ذنب المتقي يحدث فيه انكسارا، يحدث فيه انكسارا وألما، يوجب مضاعفة في الإقبال على الله. ولهذا سبحان الله بعض هؤلاء المتقين يعني حصل له ذنب أصبح يتوجع منه إلى أن مات، يتوجع منه ويتألم منه إلى أن مات، وهو يذكر ذلك الذنب ويتألم، ويحدث له ماذا؟ طاعات، يحدث له طاعات يرجو الله عز وجل أن تكون كفارة. وهذا الذي دلت عليه السنة، قال في وصيته عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن. فتجد السيئة بالنسبة للمتقي إذا زلت به قدم وقع في سيئة انكسر قلبه وخاف من ربه وخاف من عاقبة هذا الذنب، فعظم إقباله على الله سبحانه وتعالى. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، من هم؟ المتقون. السياق في الحديث عنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار وذكروا ربهم وما توعد به العاصين ووعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم على فعلها. وهذا الذي يذكره هنا هو الشروط التي لا تكون التوبة مقبولة إلا بها: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. فلهذا قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: أولئك، أي الموصوفون بتلك الصفات، جزاؤهم مغفرة من ربهم، هذه المغفرة تزيل عنهم كل محذور، وأعظم ذلك عقوبة الذنب، لأن إذا غفر لم يعاقب عليه إذا غفر الله له ذنبه، وجنات تجري من تحتها الأنهار، وجنات تجري من تحتها الأنهار، فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والخير والقصور والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات، خالدين فيها، أي لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا ولا يغير ما هم فيه من النعيم، ونعم أجر العاملين. قال الشيخ: عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا. ثم ذكر هذا المثل: عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى، لما يكون القوم في سفر، وهذا كان يحتاج إليه أكثر في الزمن الأول لما يسافرون على الإبل في أيام الصيف، إذا بعضهم قال: ننام قليلا ونرتاح قليلا، وأخذ وقتا طويلا من الليل وهو نائم، والآخرون قالوا: نغنم براد الليل، وهذا في راحة للإبل وراحة لنا، نغنم الطريق في الليل، عليكم بالدلجة في الحديث، فغنموا براد الليل. إذا جاء الصبح هذا الذي نام يقول: ليتني مشيت في الليل، ليتني مشيت في الليل وكسبت براد الليل في السير. والآخر هذا الذي سرى في الليل يحمد صنيع نفسه، يحمد صنيع نفسه الذي هو السرى الذي كان منه في الليل. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة، ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات، وهي قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله، وهنا قال أعدت للمتقين، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. هم الموصوفون،
يعني النسخة الأخرى ما فيه
إلا النسخة الثانية هم الموصوفون.
في النسخة الثانية على كل إن هذا الذي قرأته هو الصواب، فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. فيعني في بعض النسخ فيها زيادة هم قبل الموصوفين، وفي الحاشية قال المعلق على الكتاب قال كذا في النسختين، هذا الذي استغربت أنك تقول يعني أن ما في نسخة هم، قال كذا في النسختين يعني بزيادة هم الموصوفين، قال كذا في النسختين والصواب الموصوفون. يقول الصواب الموصوفون أن هؤلاء المتقين هم الموصوفون، وهذا ليس بصواب لأن الخبر سيأتي، ليس هذا هو الخبر، خبر إن سيأتي في قولها هم أولئك المؤمنون، هذا خبر إن، فالصواب فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين هم زائدة، يعني وإن كانت موجودة في النسخة أو في النسختين هم زائدة، ولا يستقيم السياق ولا يستقيم المعنى إلا بحذفها. فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون، هم أولئك المؤمنون. الشيخ هنا نبه على فائدة لطيفة، وهي نوع الفائدة من تفسير القرآن بالقرآن، من تفسير القرآن بالقرآن. يقول الآية فيها دلالة على الرد على المرجئة. المرجئة هم من يخرجون العمل من الإيمان ولا يجعلونه داخلا في مسمى من الإرجاء الذي هو التأخير. التأخير يعني تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فيقول العمل ليس داخل في الإيمان. يقول الشيخ الآية هذه الآية فيها رد عليهم: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه ذكرها الله أوصاف ماذا؟ للمتقين. والشيخ يقول فيها دلالة على الرد على المرجئة في إخراج العمل مسمى الإيمان، والسياق هنا ما ذكر الإيمان. يقول يتضح وجه الرد إذا ضممت إلى هذه الآية التي في الحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، هنا قالوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وهنا قال أعدت للمتقين الذين والذين والذين. إذن هذه الأوصاف التي هنا هي ماذا؟ صفات أهل الإيمان، فهي داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وهذه الآيات الكريمات وما بعدها في قصة أحد يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنوا، وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله تعالى العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين. وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين، وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم. فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم، وذهب عزهم وملكهم وزال بذخهم وفخرهم. أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم؟ ولهذا قال تعالى: هذا بيان للناس، أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين. وهدى وموعظة للمتقين، لأنهم هم المنتفعون بالآيات، فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي. وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينه. ويحتمل أن الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن العظيم والذكر الحكيم، وأنه بيان للناس عموما وهدى وموعظة للمتقين خصوصا، وكلا المعنيين حق.
نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. لما كان السياق يعني ما سياقا متعلقا بغزوة أحد كما سبق، حتى إن الشيخ رحمه الله ذكر أن الآيات التي سبقت فيها المسارعة بالخيرات وذكر أعمال المتقين أشار إلى أن لها تعلق بالسياق ذاته. قال هنا جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن. الخطاب هنا للمؤمنين الذين أصيبوا في غزوة أحد، المؤمنين الذين أصيبوا في غزوة أحد على وجه التعزية لهم في هذا المصاب الذي حصل. فالله يقول: قد خلت من قبلكم سنن، سنن ماضية في الأرض، سنن لله عز وجل في خلقه. والأيام بين الناس دول، ولا يزال الحق والباطل في صراع مستمر. فقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، فسيروا في الأرض سير تفكر واتعاظ واعتبار، سير تفكر واتعاظ واعتبار. ولهذا قال الشيخ: سيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم، لأن إذا سار في الأرض ببدنه ما يعتبر ولا ينتفع، لكن إذا سار ببدنه وقلبه اتعظ واعتبر. فسيروا في الأرض يعني على وجه الاتعاظ والاعتبار، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذا سرتم في الأرض متفكرين، هذه الأرض التي كان فيها قوم عاد، وهذه التي كان فيها قوم لوط، وهذه الأرض التي كان فيها، ويتأمل في ماذا كان وما العاقبة، ماذا كان وما العاقبة، أي مضى أمم كثيرة قبلكم، حصل للمؤمنين ابتلاء بتسلط الأعداء عليهم وقتال الكفار لهم، لكن كانت العاقبة ماذا؟ الحميدة للمتقين، كانت العاقبة للحميد الحميدة للمتقين، وكانت هناك عاقبة يعني وخيمة للمكذبين، ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، لأن ديارهم شواهد على العقوبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ويتضمن السياق أيضا إشارة إلى العاقبة الحميدة للمتقين. قال هذا أي القرآن وما فيه من البيان، هذا بيان للناس، بيان للناس أي طريق الحق وسبيل الهدى والخير، هذا بيان للناس وهدى أي هدى لكل خير، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وموعظة للمتقين. موعظة للمتقين أي في ذكرى لهم، وعظ لقلوبهم فتخشع قلوبهم وتلين من سماع مواعظ القرآن، من سماع مواعظ القرآن. القرآن موعظة، موعظة يعني تقشعر من آيات قلوب الذين آمنوا، فيها آيات وعيد وتخويف وتهديد، هذه وعظ تقشعر منها القلوب، ثم في آيات فيها نعيم وثواب ورحمة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فلما يقرأ القرآن يمر بآيات فيها خوف وعيد وتهديد فتقشعر منه الجلود خوفا، ثم يمر بآيات وعد ونعيم وثواب ورحمة فتلين الجلود، وهكذا لما يكون يقرأ القرآن بين الرجاء والخوف، آيات الخوف فيها اكشعرار الجلود، وآيات الرجاء فيها لين الجلود، والمؤمن بين الرجاء والخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال وموعظة للمتقين، خصهم بأنه موعظة لهم، لأنهم هم الذين ينتفعون، هم الذين ينتفعون بمواعظ القرآن. قال وهذه الآيات الكريمات وما بعدها في قصة أحد، يعزي تعالى عباده المؤمنين ويصليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنوا وابتولي المؤمنون منهم بقتال الكافرين فلم يزالوا في مداولة ومجاولة، هذه هي الحال، مداولة ومجاولة، حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين. وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين، أي دائرة السوء، أي دائرة السوء، وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم. فسيروا في الأرض أي بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات، قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم، وذهب عزهم وملكهم وزال بذخهم وفخرهم، أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل وحكمة على صدق ما جاءت به الرسل وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم. نعم. ولهذا قال تعالى هذا بيان للناس، أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما وقع أو أوقع الله بالمكذبين. قال وهدى وموعظة للمتقين، لأنهم هم المنتفعون بالآيات، فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي. وأما باقي الناس فيبيان لهم تقوم عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة، ويحتمل أن الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن العظيم والذكر الحكيم، وأنه بيان للناس عموما وهدى وموعظة للمتقين خصوصا، وكلا المعنيين حق. يعني المعنى الثاني هو أظهر والله تعالى أعلم، والمعنى الأول هذا بيان للناس أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل، يعني هذا الذي تقدم في الآية التي قبلها السير في الأرض والنظر هذا بيان للناس. أو المعنى هذا أي القرآن، القرآن هذا أي القرآن بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هدى وموعظة للمتقين، فجعله بيان للناس كلهم وموعظة للمتقين، لأن المتقين هم المنتفعون، هم المنتفعون بآيات القرآن. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.